الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه دعوة جديدة لمستمعين الأعزاء من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. في مستهلي هذه الفترة ننتقل إلى الزميل نظم ياسين لنتابع معه نشرة الأخبار وذلك في استوديو الأخبار، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة لزيادة حجم قوات الجيش ومشاة البحرية الأمريكية، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض:
أنا أميل نحو الاعتقاد بأنه ينبغي علينا زيادة الحجم الدائم لقوات الجيش ومشاة البحرية الأمريكية، ولقد طلبت من وزير الدفاع غيتس أن يقرر كيفية إجراء مثل هذه الزيادة ويقدم تقريره لي في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن.
الرئيس الأمريكي وصف العام المنصرم بأنه عام صعب بالنسبة للقوات الأمريكية والشعب العراقي.
لقد كان عام 2006 عاما صعبا بالنسبة لقواتنا وللشعب العراقي. لقد بدأنا العام بتفاؤل بعد أن شهدنا نحو 12 مليون عراقي يذهبون إلى الاقتراع من أجل حكومة وحدة وطنية ومستقبل حر، وقد رد أعداء الحرية بشدة على هذا التقدم للحرية وقاموا بتنفيذ استراتيجية تعمد إلى إثارة العنف الطائفي بين السنة والشيعة، إذ نجحوا بذلك خلال مسار العام.
وفي حديثه عن إجراء زيادة في القوات الأمريكية في العراق قال بوش إن إدارته تدرس جميع الخيارات، مضيفا القول:
إن أحد هذه الخيارات بالطبع هو إجراء زيادة إضافية على القوات في العراق، ولكن من أجل ذلك ينبغي أن تكون هناك مهمة محددة يمكن للقوات الإضافية أن تنجزها.
هذا وقد وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى بغداد الأربعاء في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع القادة العسكريين الأمريكيين والمسؤولين العراقيين، وكان غيتس تولى أمس الأول مهام منصبه رسميا، ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها للصحفيين وهو في طريقه إلى بغداد إن الهدف من الزيارة هو الخروج والإصغاء إلى القادة والتحدث إلى العراقيين والاطلاع على ما يمكن أن أطلع عليه بحسب تعبيره. وإلى بغداد أيضا وصل رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاجينسكي الأربعاء في زيارة مفاجئة، حيث أجرى محادثات مع نظيره العراقي نوري كامل المالكي. وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد اللقاء أكد المالكي رغبة العراق في جذب الشركات البولندية إلى الاستثمار. من جهته صرح رئيس الوزراء البولندي بأن المباحثات تطرقت إلى كافة المجالات بصورة عملية وتفصيلية، وأضاف أن مستقبل بقاء قواتنا في العراق يعود إلى إكمال بعض المهام التي نقوم بها، إذ نعتقد أن هذا الأمر ضروري ليس للعراق فحسب إنما للعالم بأسره على حد تعبيره. يذكر أن القوات البولندية المنتشرة في جنوب العراق تضم 880 عسكريا. سلمت القوات متعددة الجنسيات المسؤولية الأمنية في محافظة النجف إلى السلطات العراقية الأربعاء، وقد فرضت السلطات المحلية حظرا على السيارات في مدينة النجف في الوقت الذي جرت فيه مراسم التسليم في ملعب لكرة القدم وسط إجراءات أمنية مشددة. في واشنطن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية الأربعاء أن الجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يعتزم التقاعد مبكرا أوائل العام القادم. وأضافت القيادة في بيان أن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد طلب من أبي زيد الذي أصبح قائدا للقيادة الوسطى الأمريكية في تموز 2003 طلب منه في الربيع البقاء في منصبه حتى أوائل 2007. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن تقاعد أبي زيد يمكن أن يساعد في إفساح الطريق أمام تغييرات في الاستراتيجية التي ينظر فيها الرئيس جورج دبليو بوش حاليا. ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن العراق في حالة حرب أهلية، وينبغي على الولايات المتحدة أن تحدد جدولا زمنيا لسحب قواتها من هناك. وقد وردت ملاحظة أردوغان في سياق مقابلة أجرتها شبكة بي بي اس التلفزيونية الأمريكية الثلاثاء، وقال فيها إن عدد الأشخاص الذين توفوا في العنف الطائفي يتجاوز 650,000 وفقا لبعض الأرقام. وعندما يكون لديك ذلك العدد الكبير من الأشخاص الذين توفوا نتيجة لصراع يحدث، فإن ذلك يمكن فقط تفسيره بأنه حرب أهلية على حد تعبيره. وأضاف أن الدول المجاورة للعراق تواجه مخاطر ضخمة تجعلها تهتم بمنع الحرب الأهلية من الاتساع، وأنها تريد العمل مع الولايات المتحدة لضمان ألا يحدث ذلك. في دمشق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء محادثات مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البارزين، وهما السناتور جون كيري مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2004 والسناتور الديمقراطي كريستوفر دود. وقال بيان صحفي للسفارة الأمريكية في العاصمة السورية إن المحادثات تطرقت إلى استعداد دمشق للمساعدة في إرساء الاستقرار والأمن في العراق. اتهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأربعاء إيران بأنها عقبة في طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ودعا الدول المعتدلة في المنطقة إلى إقامة تحالف لمواجهة دعمها للتطرف. وجاءت التصريحات التي أدلى بها بلير في دبي جاءت في ختام جولة إقليمية استمرت 5 أيام وشملت تركيا ومصر والعراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث أجرى خلالها تقييما للوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات تدعو لتحرك جوهري لإنقاذ العراق، وطارق الهاشمي يرى أن إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من شأنه أن يخفف حدة الأزمة التي يعيشها العراق. قالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن هناك حاجة لتحرك جوهري لإنقاذ العراق. المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أكدت في تقرير إن هناك حاجة إلى مساع دولية لمنع انهيار العراق وتحوله إلى دولة فاشلة وممزقة، ما قد يؤدي إلى استقطاب جيرانه لدعم أطراف الصراع بين الشيعة والسنة. التقرير قال إن الدولة العراقية أصبحت جوفاء وفاشلة بشكل خطير، ما جعلها حاليا فريسة للميليشيات المسلحة والقوات الطائفية ولطبقة سياسية تشارك في التدمير المأساوي للعراق بتقديمها المصلحة الشخصية قصيرة الأجل على المصالح الوطنية طويلة الأجل. ووصفت المجموعة الدولية الوضع في العراق على أنه ليس تحديا عسكريا ينبغي فيه تعزيز طرف وهزيمة آخر، معتبرة أنه تحدي سياسي ينبغي فيه التوصل إلى تفاهمات جديدة يتم التوافق بشأنها. وأشارت المجموعة إلى ضرورة جمع جميع الأطراف العراقية حول طاولة التفاوض والضغط عليها لقبول تنازلات ضرورية، وقالت إن هذا العمل لا يمكن إنجازه دون جهد منسق من جانب جميع جيران العراق، داعية إلى عقد مؤتمر دولي بشأن العراق يضم جميع الأطراف السياسية. قال نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي أن إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية والبريطانية والقوات الأجنبية الأخرى من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة التي يعيشها العراق، كما أنه سيساعد في جمع الفرقاء من السنة والشيعة. الهاشمي الذي كان يتحدث أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أكد أن الولايات المتحدة قدمت تعهدات بدعم العراق، ولذلك فإن أي انسحاب لقواتها يجب أن يكون مشروطا بتدريب قوات الأمن العراقية، معتبرا أن إحدى المشكلات متمثلة في نقص القوات الأجنبية المقاتلة في العراق والقادرة على مجابهة التهديدات.
إحدى المشكلات التي يواجهها الملف الأمني بشكل عام هي النقص في القوات وعدم كفاءتها. ربما يظهركم الأمر حين أقول أن من بين 135 ألف جندي من قوات التحالف 20 إلى 25 ألفا منهم فقط يمكن اعتبارهم جنودا مقاتلين، أما البقية أي نحو 100 ألف من القوات فإنها تعمل كقوات لوجستية.
وأشار الهاشمي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان يؤيد إعلان جدول زمني لسحب القوات من العراق، لكنه تراجع تحت تأثير ما سماه بعملية غسيل دماغ من الرئيس الأمريكي جورج بوش، مؤكدا أنه عندما تحدث إلى بلير قبل حوالي 3 أشهر فإن رئيس الوزراء البريطاني أبدى تأييدا لندائه لأن تحدد الولايات المتحدة وبريطانيا موعدا للانسحاب. وألقى الهاشمي باللوم في التوترات الطائفية في العراق على ما وصفه بالتدخل للأجنبي. قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أن العراق في حالة حرب أهلية، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحدد جدولا زمنيا لسحب قواتها من البلاد. وفي مقابلة في برنامج ساعة أخبار مع جيم ليرر الذي تبثه محطة PBS التلفزيونية الأمريكية، لفت أردوغان إلى أن عدد الأشخاص الذين توفوا في العنف الطائفي في العراق يتجاوز 650 ألفا وفقا لبعض الأرقام، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين توفوا نتيجة لصراع يحدث لا يمكن تفسيره إلا إذا كان ذلك بسبب حرب أهلية. رئيس وزراء تركيا أعرب عن اعتقاده بضرورة وجود خفض تدريجي لعديد القوات الأمريكية، وأكد أن جيران العراق يواجهون مخاطر ضخمة تجعلهم يهتمون بمنع اتساع الحرب الأهلية، وعبر عن رغبة أولئك الجيران في العمل مع الولايات المتحدة لضمان أن لا يحدث ذلك الاتساع، مشيرا إلى إمكانية أن تعقد كل من إيران وتركيا وسوريا والولايات المتحدة اجتماعات ثنائية أو ثلاثية لبحث موضوع العراق. أردوغان قال إن جيران العراق منزعجون وحساسون للغاية لما يحدث في هذا البلد، مؤكدا أنه عندما يقول مثل هذا الكلام فإنه يشمل أيضا دولا إقليمية مثل إيران وسوريا بسبب ما وصفه بالنار التي تستعر في المنطقة وأن تلك الدول قريبة جدا منها. قال مسؤول بارز في البيت الأبيض أن تكاليف حرب العراق بالنسبة للولايات المتحدة ربما تتجاوز 110 مليار دولار هذا العام، مقتربة بذلك من الرقم القياسي الذي سجل في السنة المالية 2006. مدير الميزانية في البيت الأبيض روب بورتمان توقع في حديث للصحفيين أن يساعد نمو قوي للإيرادات في خفض العجز الكلي في الميزانية الأمريكية معوضا بعض نفقات الحرب. ووصلت نفقات حرب العراق إلى أعلى مستوياتها عندما سجلت 120 مليار دولار في السنة المالية 2006 التي انتهت في 30 أيلول. ومن المتوقع أن يكشف البيت الأبيض النقاب عن خطته للإنفاق لعام 2008 في أوائل شباط، كما ستقدم الإدارة طلبا جديدا لأموال الحرب مع توقعات محدثة لعجز الميزانية. ورفض بورتمان أن يعقب على التكلفة التي ينطوي عليها إرسال 20 ألف جندي آخرين إلى العراق في المستقبل القريب، في وقت أشارت وسائل إعلام إلى أن هذا الخيار يخضع للدراسة من قبل الرئيس جورج بوش الذي سيعلن استراتيجية معدلة للحرب في أوائل العام الجديد. وبعد 4 أعوام تقريبا من الحرب في العراق يواصل بوش اللجوء إلى قوانين الإنفاق الطارئة لتمويل تكلفة الحرب، وحدد البيت الأبيض من قبل تقديرات تصل إلى 110 مليار دولار كتكلفة للحرب في العراق للسنة المالية 2007 التي بدأت في الأول من تشرين الأول، إلا أن بورتمان قال إن هذا الرقم سينتهي به الأمر إلى أن يكون منخفضا. يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي كان قد خصص بالفعل 70 مليار دولار للعراق العراق في السنة المالية الجارية، فيما أشارت تقارير في الكونغرس إلى أن إدارة بوش قد تسعى إلى برنامج جديد من الإنفاق للحروب في العراق وأفغانستان يصل إلى 100 مليار دولار، وهو الأمر الذي سيصل بتكلفة الحرب خلال العام الجاري إلى 170 مليار دولار. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، اختتم الرئيس السوري بشار الأسد زيارة إلى موسكو التقى خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد أفادت وسائل إعلام روسية وأجنبية بأن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الملف العراقي. ميخائيل لندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد محادثات مهمة في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية إضافة إلى بعض القضايا الدولية الملحة مثل الوضع في الشرق الأوسط والأزمة في لبنان والقضية العراقية. وفيما يخص المحور العراقي للمحادثات، فقد صرح الأسد بأن دمشق جاهزة لإجراء حوار حول الأزمة العراقية مع كافة الأطراف المعنية على قدم المساواة. وأشار الرئيس السوري إلى أن تصفية القضية العراقية هي شأن داخلي عراقي، مضيفا أنه لن يحل الأزمة العراقية إلا حوار داخلي عراقي يجرى بدون تدخل أجنبي، ولكن بدعم من أصحاب القرار إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بالقضية الشرق الأوسطية، فقد أشاد بشار الأسد بالجهود التي تبذلها موسكو من أجل إيجاد حل لها. فلاديمير بوتين من جهته أعرب عن قلقه من آخر التطورات في المنطقة. يبقى الوضع في المنطقة متوترا جدا للأسف، ونرى أن الوضع يتطور من نزاع إلى نزاع آخر، وهذا يثير قلقنا. سوريا لعبت وما تزال تلعب، وأنا مقتنع بأنها سوف تبقى تلعب دورا مهما جدا في تطوير الوضع في المنطقة. كما دعا بوتين المجتمع الدولي إلى بذل قصارى الجهود من أجل تغيير سير الأمور في العراق الذي ما يزال يعيش مرحلة صعبة حسب ما قال الرئيس الروسي. وفي سياق ذي صلة، قال السيناتور الروسي ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، قال للصحفيين إن التعاون بين موسكو ودمشق قد بات أحد أهم مكونات النجاح في المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة. واعتبر مارجيلوف أن سوريا هي إحدى الدول القليلة التي تبذل جهودا حقيقية من أجل استقرار الوضع في الشرق الأوسط. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
الدمع خابط مرة صافي ومرة أهلي عادي. مرة صافي مرة أهلي عادي ومرة صافي مو من كرخي موتي. مرة صافية مو من كرخي ماتي مرة صافي آخ يا قلبي
الصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث قتل 11 شخصا وأصيب 31 آخرين بجروح عندما اقتحم مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة الجادرية ببغداد. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد في تقرير مراسلنا حسن راشد.
لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارتين ملغومتين صباح الأربعاء في منطقتي الجادرية والأعظمية وسط بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية أن انفجارا انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الجادرية أوقع 11 قتيلا و31 جريحا بينهم عدد من أفراد الشرطة. وأضاف أن السيارة كانت تقف على مقربة من جامعة بغداد. ولم يؤكد المصدر رواية بعض شهود العيان الذين أشاروا إلى أن من بين الضحايا عدد من طلبة الجامعة. وفي هذه الأثناء قال مصدر في الشرطة العراقية أن سيارة ملغومة تركها مجهولون قرب دائرة الجنسية القريبة من قاعة الرباط في شارع المغرب انفجرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وأصابة 11 آخرين جميعهم من المدنيين. وأضاف أن قوات الأمن أغلقت المنطقة على الفور فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى النعمان القريب. إلى ذلك أفاد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين اختطفوا فجر الأربعاء 6 مزارعين في قرية اللج جنوب شرقي بغداد. وأضاف المصدر أن مسلحين قاموا بنصب مفرزة وهمية على الشارع العام المؤدي إلى قرية اللج وأوقفوا سيارتين كانتا تقلان عددا من المزارعين فأجبروا ركابهم البالغ عددهم 6 رجال على الذهاب معهم إلى جهة مجهولة فيما تركوا السيارات المدنية في مكان الحادث. على صعيد آخر قال شهود عيان أن قوات مشتركة عراقية أمريكية داهمت الأربعاء حي العدل غربي بغداد وقامت بحملة تفتيش في منازل الحي بحثا عن أسلحة غير مرخصة. وقال الشهود أن القوات المداهمة كانت مدعومة بغطاء جوي وقد أغلقت المنافذ الرئيسة في المنطقة ومنعت حركة سير المركبات داخل الحي. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
بالقرب من بدالة أبي تمام فجر انتحاري نفسه مستهدفا رتلا للقوات متعددة الجنسية وأسفرت العملية هذه عن جرح عدد من المواطنين. بعد ذلك تعرض مكان الانفجار إلى قصف بقذائف الهاون ولكن من غير أن يخلف وراءه أي إصابات. عمليات القتل على الغوية بدورها تتواصل، ففي محلة عطشانة اغتيل على يد جماعة مسلحة المواطن عمار هاشم قاسم وذلك أمام مرأة من الناس. وفي حادث منفصل اختطف مواطنان مسيحيان. وعلمت إذاعة العراق الحر فيما بعد من مصدر موثوق أن أحد المختطفين قتل فيما اختفى الثاني ولم يعرف مصيره. رجل الدين المسلم حاجي عبد الكريم يوسف عمر من سكن ناحية زمار اغتيل في الموصل وبعد يومين من اغتياله ودفن جثمانه في المقبرة أخرج مجهولون جثمانه من القبر وألقوه في مكان آخر فما كان من معارفه وأصدقائه إلا أن يعيدوا دفنه للمرة الثانية. وبالقرب من مستشفى السلام وقع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية العراقية المرابطة بالقرب من المستشفى المذكور وبين مجموعة مسلحة مجهولة مصنفة على الإرهاب وأدى الاشتباك إلى مقتل 2 من أفراد المجموعة. وفي منتصف نهار اليوم الأربعاء سقطت قذيفة هاون وسط مكان مزدحم في منطقة باب الطوب التي تم تطويقها فيما بعد من قبل الشرطة ولم يعرف بعد حجم الإصابات إلى الآن. وفي حي البعث انفجرت عبوة ناسفة لم تعرف نتائجها بعد. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
جرت اشتباكات عديدة بين مسلحين ودوريات بريطانية في مناطق الجمهورية والتميمية والأندلس وسط المدينة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون حدوث خسائر في القوات البريطانية أو المسلحين حسب ما أفاد به الناطق الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات في الجنوب الكابتن تاندالوب. وأضاف بأن القاعدة البريطانية في منطقة الشعابة 40 كيلومتر غرب البصرة تعرضت لقصف ب5 صواريخ نوع كاتيوشا فجر اليوم دون أن تخلف أي أضرار. في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في قيادة الشرطة بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا الليلة الماضية شمال البصرة فيما تم العثور على ذخائر متفرقة في المدينة وكانت إحدى العبوتين قد زرعت في ناحية الشرش شمال البصرة أدى انفجارها إلى إلحاق أضرار مادية بأحدى المركبات ولم يسفر انفجار العبوة الأخرى التي زرعت قرب مدار أحد المواطنين عن أي أضرار. إلى ذلك أبطل الشرطة الأدلة الجنائية مفعول 5 قذائف هاون في أماكن متفرقة من المدينة، ورفع الصاروخ نوع كاتيوشا من منطقة مناوي لجم، كما تمكنت من رفع صاروخ RPG-7 من مدرسة محمد القاسم في الأصمعي. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج النبيل خوري. نحييكم مستمعين الكرام من جديد، ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون فيها إلى تقرير عن الاعتصام الذي نظم في بغداد من قبل عوائل موظفي دائرة البعثات الذين اختطفوا قبل أسابيع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى متابعة الشأن السياسي في العراق، وتحديدا التحركات السياسية والدبلوماسية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الأربعاء، حيث استقبل رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني رئيس الوزراء البولندي الذي وصل إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد رئيس الوزراء البولندي أن بولندا لم تحدد بعد وقت لخروج قواتها من العراق. الطالباني من جهته أشاد بدعم بولندا للعراق، كما انتقد التقارير الأمريكية التي تتحدث عن تصاعد عمليات العنف في العراق. ليلى أحمد أعدت التغطية التالية. أكد رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاجينسكي بأن قوات بلاده المتواجدة الآن في العراق مددت بقائها إلى العام المقبل بناء على طلب الحكومة العراقية. جاء ذلك في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء رئيس الجمهورية جلال الطلباني ورئيس الوزراء البولندي.
لم يحدد وقت لمغادرة قواتنا العراق، بل على العكس، فقد اتخذنا يوم أمس قرارا بتمديد تواجدنا العسكري في العراق إلى السنة القادمة، وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية. أنا متأكد بأننا سنبقى في العراق طالما أن هنالك حاجة عراقية لذلك.
رئيس الوزراء البولندي الذي يزور العراق حاليا على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين في الحكومة البولندية، أشار إلى النتائج الإيجابية لمباحثاته التي أجراها مع رئيس الجمهورية جلال الطلباني، والتي من خلالها حصل على حجج جديدة لإقناع المعارضين في بلده على وجود القوات البولندية في العراق.
أعتبر هذه المباحثات صريحة جدا، واستفدت منها كثيرا، حيث حصلت على حجج جديدة لإقناع الآخرين في بولندا وأوروبا والعالم كله بالحاجة إلى بقاء قوات بولندية في العراق. وبفضل هذه اللقاءات سوف نتمكن من إقناع المعارضين في بولندا بأهمية وجود قواتنا فيه.
رئيس الجمهورية من ناحيته أشاد بالعلاقات العراقية البولندية والدعم الإيجابي من قبل الحكومة البولندية للعراق. من ناحية أخرى، انتقد الطالباني التقارير الأمريكية التي تركز على العنف في العراق وتتغافل الجوانب الإيجابية فيه، وذلك في معرض تقييمه للتقرير الصادر مؤخرا عن البنتاغون، والذي أشار فيه إلى زيادة العنف في العراق والظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤه.
هناك دائما في هذه التقارير تركيز على الناحية السلبية، على عمليات الإرهاب والعنف الطائفي، لكن هذه التقارير لا تشير إلى التطور الهائل في التطور الديمقراطي، في الاقتصاد، في الازدهار، خاصة المناطق الآمنة في جنوب العراق، حيث 9 محافظات شبه مستقرة، وفي كردستان حيث عندنا مناطق محررة من الإرهاب، من خطر الإرهاب وازدهار واسع فيه.
وأشار الطالبان إلى تواصل العمل الإرهابي في العراق والعمليات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بتحسن الوضع الأمني مع تطوير خطة أمن بغداد.
نحن نعتقد أن الإرهاب مستمر، ويؤسفني أن نقول أنه بجانب الإرهاب هنالك عمليات من قبل جماعات ميليشيات من العراقيين اللي يقومون بأعمال تسيء إلى هيبة الدولة وأعمال إجرامية تصب المياه في طاحونة المجرمين الإرهابيين التكفيرين الذين قدموا من خارج العراق لغزو بلدنا ولإثارة الفتنة الطائفية. نحن متفائلون وسننتصر على الإرهاب والإرهابيين، ولدينا خطة أمن بغداد تتطور، وستكون إن شاء الله هذه الخطة منذ بداية العام القادم تنفذ بشكل واسع في بغداد.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، رئيس الوزراء البولندي كان قد تباحث في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجموعة من القضايا التي تتعلق بعلاقات ثنائية بين البلدين، حيث أكد المالكي في مؤتمر صحفي أن هناك رغبة لدى البلدين في تعزيز التعاون العسكري وتشجيع الاستثمارات البولندية في العراق وتطوير التعاون الاقتصادي. المالكي وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد الأربعاء قدم شكره للحكومة البولندية موافقتها على تمديد فترة بقاء قواتها في العراق، مؤكدا أن بقاء هذه القوات لن يطول.
نشكر الحكومة البولونية على موافقتها على تمديد فترة بقاء هذه القوات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق التي تتواجد فيها، ونعتقد بأن هذه الفترة لن تطول وسيستقر الأمن في هذه المناطق لكي تتمكن هذه القوات من المغادرة.
ويذكر أن الجيش العراقي يعتمد في جانب من تجهيزه على معدات وأسلحة بولندية، وقد شهدت بعض العقود المبرمة وخصوصا إبان الحكومة المؤقتة شهدت مشاكل عديدة، منها عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها وتأخر التجهيز. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد، أوضح نوري المالكي:
ما زالت الرغبة موجودة والحاجة قائمة للتعاون العسكري بين البلدين، وهناك آليات وأسلحة بولونية ممكن أن ترد إلى العراق، إضافة إلى طائرات الهليكوبتر، طائرات السمكية. وزارة الدفاع العراقية راغبة في تطوير التعاون العسكري بين البلدين، وأن القضايا المتعلقة بعقود تسليحية سابقة هي قيد التداول والحل بين الحكومتين، وأستطيع القول أنه لم تعد هناك مشكلة قائمة في هذا المجال.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن جوانب اقتصادية عدة قد تم تباحثها خلال لقاء الطرفين.
هناك رغبة وحاجة موجودة لدى الطرفين للتعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز، إضافة إلى فتح مجال الاستثمار للشركات البولندية في العراق وحاليا في المناطق التي هي آمنة وقابلة للاستثمار. وقد طلبنا من الجانب البولوني الصديق بأن تأتي هذه الشركات إلى العراق لتبحث قضايا التعاون الاقتصادي ميدانيا مع الوزراء المعنيين. واتفقنا على أن لا يبقى التعاون الاقتصادي محصورا فقط في قطاع واحد هو النفط، وإنما كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة للتعاون بين البلدين. ولدينا لجنة عليا مشتركة بين البلدين دائما تخطط لطريقة وآلية تطوير التعاون الاقتصادي، كانت قبل فترة موجودة في بولونيا واتفقت على جملة من العقود والاتفاقات الاقتصادية.
ويذكر أن نحو 900 جندي بولندي يتواجدون الآن في الديوانية والكوت يقومون بتقديم الدعم والتدريب للقوات الأمنية العراقية، وأن هذه القوات قد فقدت أكثر من 12 جنديا منذ تواجدها في العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Çok incidir görürsem seni, çok incidir görürsem seni. Eyle nasıl eyle gelirsem eyle. seni eline mama, seni eline mama, kolumu boynuma salla, kolumu boynuma salla. Kesem seni nazım alam, kesem seni nazım alam, ot gelen yarına sığdı, gözler ceyrana sığdı. Güzene ipek ezelen, güzene ipek ezelen, aşkından sellege sana, aşkından sellege sana. Sessiz meneke güzene, sessiz meneke güzene, oydu gelen yarına sığdı, gözler zeyna gözünü. Sudan gelen sümeli kız, çok incidir güzel seni, çok incidir güzel seni. Sudan gelen sümeli kız, sudan gelen sümeli kız, çok incidir güzel seni, çok incidir güzel seni. Sudan gelen sümeli kız, sudan gelen
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعود إلى العاصمة بغداد. ففي اعتصام نظمته عوائل موظفي دائرة البعثات الذين اختطفوا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل عدة أسابيع، دعا ذوي المخطوفين الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح من قضية المختطفين، مناشدين الجهات التي قامت باختطافهم إطلاق سراح ذويهم، ومعربين في الوقت ذاته عن حزنهم لعدم معرفة مصير المختطفين والظروف القاسية التي تعيشها هذه العوائل. حسن راشد كان هناك وأعد لنا التقرير التالي.
بعد مرور نحو 40 يوما على خطفهم، نظمت عوائل موظفي دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخطوفين اعتصاما في مبنى الوزارة للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين يقولون إنهم لم يتلقوا أي معلومات شافية عنهم من الجهات الحكومية رغم كثرة مراجعاتهم لهذه الجهات، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف واضح من قضية الموظفين المخطوفين.
هدف اعتصامنا، احنا نريد ولدنا اللي مخطوفين، يعني ناشد الحكومة، حكومة المالكي، بأن تطلع ولدنا نشوف شنو ذنبهم، اللي وين صاروا، شو وين مصيرهم المجهول اللي عد الآن. يعني الدولة ساكتة، يطلع فريق ما الطوبة يهنوه وما يطلعون مانشيت على مانشيت، يخسرون لهم مانشيت على 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 ذول المخطوفين 37 يوم. يعني هل هيك صار دم العراقي رخيص؟
وذكر المعتصمون الجهات الحكومية بوعودها في متابعة موضوع المخطوفين وإطلاق سراح ذويهم الذين ما زالوا محتجزين.
إذا واحد كان يعتدي على الموظف ينسجن 6 شهور بالكلام، إذا اعتدى عليه من حق الموظف يسجنه 6 شهور. إذا هسه الموظف ده ينخطف ويروح بدون صوج ولا ذنب، هذا شو نسوي له؟
أنت من عندك مخطوف؟
ابن أختي، صار له شهرين من متعين، شنو ذنبه؟ شنو اللي مسويه؟ شنو العقوبة اللي مسويها؟ شنو ذنبنا احنا دا نروح ليش؟ إذا مأذين، إذا خلي يقولونا، خلي يواجهونا ويطلعونا يلقون القبض علينا.
يعني أنا ابني صار له شهرين متعين، زين طلع المالكي قال احنا نتبنى الموضوع واحنا وقال حتى نعاقب الخاطفين. زين ولدنا وينهم؟ صار لهم شهر وسبعة أيام، شو مسوين؟ إلى متى؟ يعني أدري إن مجلس النواب وينه؟ الوزارة وينها؟ يعني المن نسأل؟ المن وين نروح؟
راجعتوا دوائر الدولة؟
ما بقى مكان ما راجعنا.
شنو الجواب؟
والله ما ندري وينهم. واحد مسوي في اللوم، مسوي ذنب كالشعراية ما يخالف أخذهم، شنو ذنبهم؟ يأخذوهم من الوزارة
أكو ناس أطلق سراحهم ذكروا ابنكم موجود؟
إيه قالوا موجود وواحد يعني حتى بالتفاصيل انطى تواصيفه وحكي اللي قاله موجود ابنه.
بعض المعتصمين اتهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقصير في متابعة ملف المخطوفين، كما تابعت الجهات المسؤولة عن المخطوفين في سوق السنك ومنظمة الهلال الأحمر الذين تم إطلاق سراحهم.
كل صاحب بناتي ربي أيتام ثلاث بنات براسه، أمه عينها انطفت من القهر، كل شي ما مسوي الله أكبر. أنا شج من يقولون تصفية حسابات، إلنا يصفون حساباتنا إحنا شي مسوين يصفون حسابات، خلي يروحون على الكبار هم يصفون، مو دول الأبرياء المساكين. يعني راتب 130 الله أكبر، على المود 130 الخطف. يعني جهة أنا شج الجهة المخطوفة، لأن الكبار ما يعطوني كل شي، أريد يرحمون بحالهم لا يشيلون خطيتهم إلى يوم الدين. ما أريدهم يشيلون خطيتهم لأن هم أبرياء. أبو هلال أحمر ما قاعد الياسد يدور جماعته، إحنا ما يدورون جماعتنا. 37 يوم لا أكل لا شرب، إحنا نايمين بالشوارع نفطر، بالتسعة من الليل نفطر بالشوارع تقبيبان. أقول بكت واحد طالع يعطيني نجدة.
أحد المعتصمين يقول إنه من المهجرين من منطقة سبع البور قبل نحو شهر، وقد زاد خطف والده من دائرة البعثات من معاناتهم.
أنا والدي من أحد المخطوفين من دائرة البعثات، إحنا ما نقول أصلا هي من دائرة البعثات، بالعكس هذا باعتبار من الحكومة ماخذين، يعني باعتبار انتهاك على سيادة الدولة، واللي صار هو ما صار بس على وزارة بوحدها، باعتبار صارت على كل الوزارات، يعني إحنا ما ندري هسه شنو مصير والدنا، إحنا تهجرنا من منطقة سبع البار، إجينا لهنا قلنا بلكت نحس شوي بالأمان وبالاستقرار، أشوف ورا شهر يعني بشهر رمضان تهجرنا وإحنا وراها إجينا نسمع والدنا انخطف، نروح لأي مكان ما حد يقول لنا وين هم وين صاروا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تعاني دائرة المهجرين والمهاجرين في محافظة النجف من الضغوطات جراء استمرار نزوح العوائل المهجرة قسرا إلى المحافظة بسبب تصاعد عمليات العنف الطائفي، وقد وصلت عدد العوائل المهجرة التي نزحت إلى النجف إلى أكثر من 6500 عائلة مهجرة بحسب ما أكده مدير الدائرة علي الفياض في لقاء أجراه مراسل الإذاعة ليث محمد علي.
دائرة المهجرين والمهاجرين فرع النجف واحدة من تشكيلات وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية، الوزارة التي أنشئت مؤخرا لتقديم الخدمات للمهجرين والمهاجرين العراقيين. الدائرة تعاني من ضغوطات غير متوقعة، فهي في الوقت الذي وضعت في أولويات برامجها الخدمية تقديم التسهيلات للمهاجرين والمهجرين بسبب إجراءات النظام السابق، على حد تعبير السيد علي الفياض مدير الدائرة، صارت تعاني اليوم ضغوطات إضافية بسبب نزوح أعداد غفيرة من المحافظات الساخنة إلى النجف جراء التصاعد المستمر لموجة العنف والإرهاب التي يشهدها الوطن، على حد تعبيره أيضا. وعن إجراءات الدائرة تجاه هذه العوائل فقد حدثنا السيد علي الفياض مدير دائرة المهجرين والمهاجرين قائلا:
تقوم وزارة المهجرين والمهاجرين وبكافة فروعها المعنية الآن منها هي محافظة النجف بإحصاء العوائل النازحة إلى محافظة النجف بسبب العمليات الإرهابية وبسبب التصفية البدنية واللا إنسانية التي تقوم بها المجاميع التكفيرية. محافظة النجف استقبلت لحد الآن أكثر من 6500 عائلة، معدل فرد العائلة الواحدة تقريبا 10 أفراد، أي ما يعادل أكثر من 60,000 فرد نزحوا إلى محافظة النجف. قامت فرع وزارة المهاجرين والمهاجرين باستقبال هذه العوائل وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وكذلك بعض الإغاثات السريعة لهذه العوائل وشمول أكثر من 2339 عائلة بشبكة الحماية الاجتماعية، وتم رفع بقية الأسماء لهذه العوائل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسنى لنا شمولهم براتب شبكة الحماية الاجتماعية.
أما عن إسكان هذه العوائل فقد أكد السيد الفياض مدير الدائرة صعوبة احتوائهم، إلا أنه أكد أن أعدادا كبيرة منهم اندمجت في المجتمع النجفي، وأضاف:
معظم النازحين اندمجوا في المجتمع في محافظة النجف وكذلك بعض العمارات السكنية وبعض البيوتات في المناطق تجاوز.
وفي حديثه عن التسهيلات الأخرى المقدمة للنازحين من مناطق العنف والإرهاب فقد حدثنا قائلا:
يقوم كذلك فرع وزارة المهاجرين والمهاجرين بإعطاء تأييدات لتسهيل مهمة حصول هذه العوائل على الوقود اللازم لها، كذلك أنه يقوم بالتنسيق مع كافة الدوائر ومنها مديرية التربية بعض الدوائر الثانية لتسهيل عملية قبول الطلبة.
هذا وكان مدير دائرة المهجرين والمهاجرين تحدث عن الخدمات اللازم تقديمها للمهاجرين العائدين إلى الوطن، وكان صنفهم إلى مجاميع حيث قال:
هناك مصطلح المهجرين الذين قام النظام بتهجيرهم بحجة تبعية إيران الإيرانية وكذلك المهاجرين لديهم نشاطات سياسية لمقارنة النظام السابق، وكذلك هنالك بعض المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك العراق بسبب المضايقات الاقتصادية، فكان هنالك عدد كبير ما يقارب أكثر من 3500 عائلة أو فرد عادوا إلى أرض الوطن بعد سقوط النظام. يقوم فرع وزارة المهاجرين والمهاجرين بالتنسيق، وقام كذلك بتخصيص قطع أراضي سكنية لهذه الشريحة التي كانت خارج الوطن، وكذلك تسهيل مهمة حصولهم على الجنسية من ليس لديهم، إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائف.
وعن الممتلكات المصادرة والمستثمرة من قبل المواطنين الآخرين الذين اشتروا تلك الممتلكات من الدولة، فقد حدثنا عن آليات عمل لحل المزيد من الخلافات وأضاف:
لدينا اتصالات وتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك تزويد المواطنين المهاجرين بكتب تأييد تؤيد أنهم كانوا خارج العراق والآن عادوا بعد سقوط النظام.
كان معكم مدير دائرة المهاجرين والمهجرين فرع النجف في حديث عن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمهجرين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قررت وزارة التربية العراقية إيقاف قبول الطلبة في الدراسات المسائية في ثانويات ومعاهد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة، وقد أثار هذا القرار ردود أفعال كثيرة انتقدت هذا القرار. عما جسم تابع ردود الفعل هذه، كما التقى بالسيد إبراهيم حسن مدير عام التعليم المسائي والأهلي في الوزارة لمعرفة الأسباب التي دفعت بوزارة التربية إلى اتخاذ هذا القرار. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
الظرف الأمني وصعوبة الدوام بعد الظهر في المدارس والمعاهد المسائية دفعت بوزارة التربية باتخاذ قرار عدم قبول الطلبة لهذا العام في ثانويات ومعاهد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة التابعة لوزارة التربية. إبراهيم حسن مدير عام التعليم المسائي والأهلي في وزارة التربية حدثنا عن مبررات هذا القرار.
تم خلال عام الدراسي الحالي عدم قبول طلبة الصفوف الأولى في المعاهد المعلمين الإعداد والمركزي وفنون الجميلة أيضا. السبب هذا كان قرار من قبل مجلس تربية وزارة الموقع اللي يضم جميع مدراء ديوان الوزارة بعد، ونظرا للظروف اللي يمر بها البلد، الظروف الأمنية المحيطة، كذلك زخم الحاصل على التعيينات، لأنه كما هو وارد في نظام التعليم المسائي نحن دائما نؤكد للطلبة الذين يقدمون نحن غير ملزمين بتعيينهم، فقط هي فرصة المعاهد المسائية للذين فاتهم فرصة الحصول على الشهادة لظروف التهجير أو لظروف الصحية أو لظروف الرسوب لسنوات متتالية أو لظروف الترك.
ونفى مدير التعليم المسائي الشائعات التي تشير إلى غلق التعليم المسائي بشكل كامل، موضحا أن هناك تدابير وضعت لغرض استمرار الدوام للصفوف الأخرى، ومن هذه التدابير تقليص ساعات الدوام.
ليس هنالك أي غلق لأي معهد أو أي مدرسة مسائية، فقط تم إيقاف القبول للمراحل الأولى فقط، ولم يفت على الوزارة بالنسبة للطلبة الراشدين للعام الماضي. تم مناقشة هذا الموضوع وأوعز السيد الوزير للمديريات التي فيها عدد كافي، عدد وحدة القياس الموجود عندنا الصف الواحد اللي يتراوح بين 35 إلى 40 طالب، إذا كان عدد كافي في تلك المديرية بفتح صف طلبة الراشدين والمؤجلين، وبذلك استحوذنا على كل التساؤلات والمشاكل التي قد تواجهنا مستقبلا.
كثير يؤكد على أنه عدد كبير من الطلبة يحتاجون إلى الدوام المسائي، وهنالك من تخرج وتفوق وذهب إلى الجامعات من خلال التعليم المسائي.
أحد الأسباب الرئيسية الظرف الأمني المحيط بالبلد بصورة عامة، والوضع السياسي أيضا المرتبط أيضا الوضع الأمني، هذا جانب. والجانب الثاني الزخم الحاصل على الوزارة، وزارة التربية الوزارة الوحيدة إذا تنظر أنت عدد المتعين يبلغ أكثر من نصف مليون متعين بين متعين وإعادة تعيين، الوزارة الوحيدة التي امتصت البطالة وامتصت التراكمات النظام السابق هي وزارة التربية. إلغاء هذه المعاهد والمدارس لا يتم إلا عن طريق هذا المجلس، فلذلك هنالك لبس مثل ما ذكرت، بل تم فتح مدارس مسائية في مناطق نائية في المحافظات والأقضية بعد اشتفاء من الشروط والضوابط المنصوص عليها لفتح مدارس مسائية. المدارس المسائية والمعاهد المسائية ضرورة، لأنه قد يكون هنالك فرص قد تفوت على بعض الطلبة لأسباب شتى، تخليص ساعات الدوام هذا تحصيل حاصل وقاسم مشترك مع كل المدارس الموجودة في أنحاء البلد العزيز.
بدرية خضر المشرفة التربوية في التعليم المسائي وجدت أن من الخطأ الكبير إيقاف القبول في الدراسات المسائية مهما كانت الظروف، مؤكدة أن هذه الدراسة تعتبر مورد مالي مهم لوزارة التربية، بالإضافة إلى نجاح التجربة الملموس للسنوات الماضية.
التعليم المسائي عندك صار القبول فيه على أساس داية للموظفين، يعني اللي عنده وظيفة صباحية راح إلى مجال أن يكمل دراسته، اللي فاتتهم الفرص أن يكملون مدارسهم يعني على التعليم النهاري، التسجيل بالمعاهد المسائية أو المدارس المسائية. بالوقت اللي القبول بالمعاهد المسائية تمثل لنا فد مورد مالي، لأن إحنا دائرة تمويل ذاتي، هذا من ناحية الدائرة. أما الضرر اللي وقع على الطالب فهذا حدث ولا حرج.
وأخيرا تحدثت آمال خضير مديرة معهد إعداد المعلمات المسائي في حي العامل عن نسب نجاح وتفوق طالبات المسائي على الأخريات في الدوام الصباحي، مشيرة إلى تخوف كل الكادر التعليمي من أن يكون هذا القرار ممهدا لإلغاء الدوام المسائي بشكل كامل.
المعهد المسائي لها دور جدا كبير في رد المجتمع بكوادر على أقل ثقافة متوسطة. حقيقة إحنا طلابنا أعدادهم جدا كبيرة، يعني أتكلم عن المعهد مالتنا إحنا حوالي 950 طالب، فجدا عدد كبير. يعني إلى هذا العدد اللغة قبول بالمعاهد، فكمية هائلة من الطلاب ما راح يطلقون مصيرهم من التعليم والدراسة، خسارة حقيقة. يعني هناك عدد كبير من طلاب المعاهد المسائية هم من الأوائل والمتفوقين حقيقة.
كان هذا تقريرا عن قرار وزارة التربية في عدم قبول الطلبة في الثانويات والمعاهد المسائية التابعة لوزارة التربية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق.